أيها الإخوة الكرام، لكل مجتمع رموز وقادة يمثلون قيم المجتمع ويقوون همة المجتمع ويوجهون الأمة لترتفع إلى درجات الكمال. رموز وقادة المسلمين هم أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا شك أن أفضلهم هم أهل السابقة. أفضل هذه الأمة بعد سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام هم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شملوا بقوله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا شك أن أفضل الرموز وأفضل القادة على الإطلاق هم أهل السابقة، من محصتهم الفتن ونقتهم المحن، هم الذين امتحنوا بالنفس والنفيس فاسترخصوا كل شيء من أجل دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، من الواجب علينا أن نرجع إلى حياة أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا من أجل التسلية ولا من أجل ملء الفراغ. قال له: والله ما عنا وقت فاضي، ما في عنا الآن شغلي، في بالجامع في درس عن حياة الصحابي، روح خلينا نعبي فراغنا. قراءة سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليست تسلية وليست من أجل ملء الفراغ وليست من أجل الافتخار بأصحاب وآل بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن الآن بنقرأ سيرة الصحابة الله يرضى عنهم مو فقط من أجل أن نعتز بهم وأن نفتخر بهم، هم عزنا وفخرنا لا شك ولا ريب، ولكن علينا أن نتعظ وأن نعتبر وأن نتشبه بهم ولنرتسم خطاهم ونتلمس العزة في طريقهم ونسير على هداهم. وصدق الله القائل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه الآية توجيه من الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتأسى بالأنبياء السابقين، وهذه بالنسبة لنا تنفعنا. أولئك الذين هدى الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين ومن الأنصار هداهم الله، نحن أمرنا باتباعهم، أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا باتباع الصحب الكرام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك نحن أمرنا بالاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، صحابي جليل من أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا دروسا كيف أنه يخشى الله عز وجل، وأنه يدقق على نفسه، وأنه رقيب على ذاته. وقفوهم إنهم مسؤولون، دقق على نفسه ولم يدقق على غيره، لأنه ليس مسؤولا عن الغير بل هو مسؤول عن نفسه. نحن اليوم، أنا مثلا طالب علم، لا قدر الله أدقق عليك ولا أدقق على نفسي، هذا من الغفلة عن الله عز وجل. ولو أن العبد كان حاضر القلب مع الله عز وجل لدقق على نفسه أولا، ولأخذ نفسه بالعزائم وبالجد، لأنه سيسأل يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فوربك لنسألنهم أجمعين، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. بدك تنشغل بنفسك. سيدنا ثابت ابن قيس رضي الله عنه، هذه الشخصية العظيمة التي قرأت القرآن العظيم وتدبرت آيات الله عز وجل وحاسب نفسه حسابا شديدا. هلا برجع مثل ما حكيت بداية، الآن ما بدنا نسمع بعض مواقفه، قل ما شاء الله، الله يرضى عن سيدنا ثابت ابن قيس، أمين، الله يرضى عنه، وبقول لك رضي الله عنه، لأن الله عز وجل ذكر بالقرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أنا وأنت هل يا ترى جعلت سيدنا ثابت رضي الله عنه جعلته قدوة لي لكي أدقق على نفسي كما يدقق على نفسه؟ سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه قرأ قول الله عز وجل: لا تحسبن في واو سيدي، ولا تحسبن الذين، لا تحسبن الذين يفرحون، ما في واو، لا تحسبن، الله يزين الخير أخونا الشيخ محمود الشيخ محمد حفظ لكتاب الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، أنا ماني حافظ، فالله يزين عنا خير الجزاء. وهي الحقيقة يا إخوتي، المؤمن يكمل أخيه، يكمل أخاه، وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك كلنا بحاجة إلى كلنا، والله لا يستغني أحد عن أحد، لا أنا بستغني عنكم، ولا أنت بتستغني عن أخيك، ولا أخوك يستغني عن أخيك، كلنا بحاجة إلى بعضنا البعض، لنكن متناصحين، لنكن مذكرين لبعضنا البعض. ربنا عز وجل يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أنا وأنت والتالي وكلنا قرأنا هذه الآية، بالله عليك هل استوقفتنا هذه الآية؟ وقفتك شيء لآي؟ سؤال عم بسأل واحد من الحاضرين هيك نهار من الأيام، إني مرت عليك الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، خطر في بالك تقف مع هذه الآية؟ ما في ولا واحد بيناتنا، وهذا صدق. وما بدي واحد إذا كان وقفته الآية وتأثر بها ما يقول والله أنا الآن يعني لا، وأما بنعمة ربك فحدث، قول وقفتني هذه الآية وأنا دققت على نفسي. يا الله يبارك فيك، ارفع إيدك اليمين، أصبح الحمد لله فيه، يعني أرجو الله الخير في هذه الأمة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قرأ هذه الآية سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه، جاء مسرعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلعا فزعا جزعا ترتعد فرائصه خوفا من هذه الآية. إيش الآية تخوفين؟ إيش اللي بخوف الآية؟ إذا أنا وأنت ما بنعرف إيش اللي بخوف الآية، هذا لعدم فقهنا في كتاب ربنا عز وجل. روى الإمام الحاكم عن ابن شهاب قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد هلكت، خفت على حالي أكون هلكت وخسرت الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولما؟ خير الشيء اللي حصل معك. قال: نهانا أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، يعني إذا فعلت شيء حسن حلو أحب أن أحمد. ونهانا عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال، بحب هيك دائما يكون ثيابي نظيفي، شكلي مرتب، شعري مرتب، لحيتي مرتبة، متطيب، بحب الجمال. ونهانا عن الخيلاء، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت. فقال له الحبيب صلي عليه صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، يا سلام، هالكلمة هي خاطبه إياها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ ما بترضى؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب، وهو إن شاء الله من أهل الجنة. نحن الآن أيها الإخوة الكرام، إلا من رحم الله يحب أن يحمد بما لم يفعل، خاصة مثلا عرضت عليك مساعدة، وعرضت على الثاني والثالث، وبعدين قضيت حاجة هذا الإنسان وانت ما حركت ساكن، قال له: الحمد لله، شلون، مو أمورك كلها تمام؟ ايه تمام. طيب الله يعلم أنك ما قضيت حاجته، فلان قضى له تلك الحاجة، فلان كان مخلصا خبأ نفسه، وأنت الآن عمال تظهر تحب أن تحمد بما لم تفعل. والأكثر من ذلك، يطلب الحمد والثناء بما ليس له حق فيه، ليظهر للناس ما ليس فيه من الفضائل. بيجي واحد بيقول له: أخي احكي لنا مع فلان، فلان هيك في عنده مشكلة في القاضي وكذا وكذا. إلى تكرم 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 عينك، بعد يومين ثلاثة ما في شيء عليه، قال له: أخي القاضي مع السلامة. هداك ظن أنه يشو راح أجي، قال له: يا سيدي الله يجزيك الخير. قال له: أستغفر الله، هذا أقل من الواجب، وما في أي مشكلة، ونحن من الشرف. ويا سلام، لسه عزب يأخذ له كمان هدية، وقال له: أستغفر الله، الله يجزيك الخير، الله يكرمك، وسواله وليمة، وهذا عم بيستجيب وعمال بيقول له إيه. هناك من يحب أن يحمد بما لم يفعل، ويطلب الحمد والثناء بما ليس حقا، ليظهر للناس ما ليس فيه من الفضائل، أو يدعي بأفعال خير لم يفعلها. هذا العبد على خطر عظيم إذا مات على تلك الحالة. أما إنسان قام بالفضائل، قام ببعض الفضائل وخدم الآخرين، وأحب أن يثنى عليه ويرى في عمل الصالحين، أنه ينسب إلى الصالحين وأنه أعماله أعمال الصالحين، فلا حرج في ذلك إذا قصد به وجه الله تعالى، يعني كان مخلصا ما فعل ليقال، إن فعل ليقال خسر الدنيا والآخرة، ولكن فعل ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأحب أن يرى في عمل الصالحين، لا إشكال في ذلك، وقد رغب الله عز وجل في ذلك. شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن قال له: يا رب، أنا بدي آمن وأعمل صالحا لتجعل لي ودا في قلوب العباد. وهذا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم من جملة دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ليش؟ تعرفوا أيها الإخوة، مرت جنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى الناس عليها خيرا، قال: وجبت. نحن نفعل ذلك من معروف، والله ليس من أجل أن يقال، لعلنا أن نندرج في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجعل لنا ربنا ودا في قلوب العباد لعلهم أن يشهدوا لنا في صلاة الجنازة. وعند ذلك ربي عز وجل بخاطب العبد يقول له: عبدي تركت علمي فيك لشهادة خلقي فيك فادخل الجنة. كل بني آدم خطاء، ولكن عندما يثني عليك الناس خيرا وأنت فعلت ابتغاء مرضات الله وكان عملك خالصا لوجه الله لا مانع أن تحب أن تحمد. المؤمن تسره الطاعة، طاعته بتسره، ومعصيته تسوءه، معلش ما في أي إشكال على أن يكون عملك خالصا لوجه الله. أيها الإخوة الكرام، لقد ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه وآل بيته الأطهار على الخشية من الله تعالى، فصاروا علماء بالله تعالى عارفين به. كلما عظم العلم عظمت الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن علماء الذين رزقهم الله علما نافعا، الذين عملوا بما علموا، هؤلاء يخشون الله عز وجل. أما علم غير نافع رأسه محشو بالعلوم، وكما قلت يعني في يوم عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، انظروا إلى منابرنا وصلت إلى السقف، وانظروا إلى منابرنا مزخرفة مزكرشة قباب وأبواب إلى وخطب رناني، ولكن لا تتجاوز الآذان لأنه ما في عندنا إخلاص، وتباينت أفعالنا عن أقوالنا. النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله غيره ما ربى أصحابه على ذلك، رباهم على مطابقة الأقوال مع الأفعال، فصاروا رضي الله عنهم علماء أطهار يخشون الله عز وجل. وكلما عظم العلم عظمت الخشية. سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه يدقق على نفسه، هذا هو التصوف الحقيقي، هذا هو التصوف الحقيقي الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ولم يكن اسما. وأما اليوم التصوف اسم بدون مسمى إلا من رحم الله عز وجل. نحن اليوم نلقلق كثير بالتصوف إلى آخره، ولكن يعني سامحوني أن أقول الأفعال تباينت عن الأقوال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا صوفية بحق بدون اسم التصوف، ولذلك بتريد تسمي تصوف بتريد ما تسمي تصوف، المهم أن تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإذا كنت تشعر بأنك مراقب والله يصير مستقيم. لو إجي أبوك قال لك ابني يلا روح على الجامعة، وأنت عرفت أبوك خلفك وماشي وراك، بالله عليك وأبوك كان يربيك على غض البصر وحفظ الفرج واللسان، بالله عليك أتشترئ على مخالفة أمره؟ لا ورب الكعبة. طيب فكيف بقول الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا وهو معكم أينما كنتم؟ تطلع من البيت يا ابني، بقول لك والدك يا ابني اتق الله، غض من بصرك، احفظ فرجك، تطلع فإذا بهذا العبد أطلق بصره وفعل المعاصي والمنكرات. لماذا؟ ما في مراقبة لله عز وجل. نحن بأمس الحاجة إلى مراقبة الله عز وجل. سيدنا ثابت بن قيس يدقق على نفسه تدقيقا لا مثيل له. روى البخاري قال: أنبأني موسى ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم افتقد ثابت بن قيس، تفقدوا معا بيشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس غايب، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أنا برو بسأل شو سبب غيابي؟ قال فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، جالس في البيت منكس رأسه يبكي. فقال له ما شأنك؟ فقال شر، أنا بشر. ثابت بن قيس أنت في شر؟ إيش المعصية اللي أنت مسويها؟ إيش الذنب اللي أنت سويته؟ اسمع، بل أقول ليسمع، إن شاء الله أرجو الله أن نكون مبرئين من الذنوب والله يتوب علينا، ليسمع من كان مصرا على المعصية، من كان مصرا على الكبائر، من كان جهازه الجوال مليء بالمخالفات الشرعية وهو في بيت الله عز وجل. وين رايع الصلاة؟ رجع من الصلاة، حضران مجلس علم، حضران مجلس ذكر، ومليء جواله بالمخالفات الشرعية. تعال وانظر إلى سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه، بطل يذهب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام منكسا رأسه يبكي. ما شأنك؟ قال شر. خير، شو هالشر؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله وهو من أهل النار. ليش؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حتى سيدنا الإمام مالك الله يرضى عنه عندما رأى بعض الخلفاء رفع صوته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال له اخفض صوتك فإنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب معه ميتا كالأدب معه حيا. هيك كانوا الأمراء، جعلوا على أنفسهم العلماء أمراء، جعلوهم أمراء عليهم، يعني بمعنى هيك على لغتنا توجه العالم إلى الأمير وذكره بالله عز وجل. وين عم ترفع صوتك؟ وإن كنت أميرا أنت في مسجد رسول الله اخفض صوتك. قال له لقد أدب الله أقواما وذم أقواما إلى آخره. قال له الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدب معه حيا. هيك تربت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهكذا رب الصحابة التابعين. قال له سيدنا ثابت بن قيس شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. سامحوني أن أقول أحيانا واحد بيكون بيناتنا في درس عم بيسمع من مدرس قال الله قال رسول الله، ألو 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 ألو، عم بسمع المدرس، والله أحيانا المدرس بيقف وهذاك عم تابع حديثه لا مبالاة. أين أدبك؟ أنت على مأدبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في شيء بيشغلك؟ والله عندما نكون جالسين مع شخصية من أهل الدنيا ربما لا يساوي عند الله بعوضة، نتأدب، لا من الجوال ولا من نغفل ولا من نام، دائما يخبرك مع شخصية. وأنت الآن جالس على مأدبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المحدث قال الله قال رسول الله، ألو ألو نعم تفضل عم بسمعك، عفوا عفوا في صوت، يعني الله لا يحرمنا الأدب، الله لا يحرمنا الأدب ويرزقنا أدب الصحابة الله يرضى عنهم. يا إخوتي أرجو الله أن لا يكون حديثنا عن الصحابة تسلية ولا ملء فراغ، أرجو الله أن نكون ممن جعلهم نبراسا لهم أن نسير على هداهم. قال الشر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله رأيت بعض العلماء في المدينة المنورة لا يجترئ أن يدخل بجانب الروضة ويجعل درسا هناك، يسوي درسه في البناء الجديد بعيد. سألوا ليش ما بتجعل في المسجد القديم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام درسك مو بالتوسعة؟ قال كيف أرفع صوتي وأنا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذول أهل الأدب، هؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم الأمة. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح يشوف خبر هذا الصحابي الجليل فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. بإيش؟ مو بادعائه الإيمان، مو بادعائه الصلاح، سلوك وعمل وتدقيق على النفس ومحاسب للنفس ومراقب لله عز وجل أوصلته إلى هذا. أيها الإخوة الكرام، أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير أسوة وقدوة لنا، فمن أراد الكمال فليقرأ سيرتهم للاعتبار والاتعاظ وللتشبه بهم. في الختام، سيدنا ثابت رضي الله تعالى عنه بن قيس كان في موقع عليه درع نفيسة، وقع واستشهد، فمر به رجل من المسلمين فنزعها عنه وأخذها لنفسه. وفي الليلة التالية لاستشهاده رآه رجل من المسلمين في منامه. لمن رأى؟ لسيدنا ثابت رضي الله عنه. فقال للرجل أنا ثابت بن قيس، فهل عرفتني؟ فقال إني أوصيك بوصية. قال له عم بحكي معك كلام واضح، أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعها. ما تقول هذا منام، بوصيك وصية بدك تنفذها وما تقول هذا حلم تنساها. إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، فأخذ درعي ومضى بها نحو خبائه في أقصى المعسكر من الجهة الفلانية، ووضعها تحت قدر له، ووضع فوق القدر رحلا فأتي خالد بن الوليد وقل له أن يبعث إلى الرجل من يأخذ الدرع منه فهي ما تزال في مكانها. وأوصيك بأخرى، فإياك أن تقول هذا حلم نائم فتضيعها. قل لخالد ابن الوليد إن قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. من هو خليفة سيدنا رسول الله؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إن قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل له إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا، في علي دين، وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان، في اثنين عبيدي أعتقهم، فليقضي ديني وليحرز غلامي يعتقن. فاستيقظ الرجل من هالمنام هذا، فأتى خالد بن الوليد فأخبره بما سمع ورأى، فبعث خالد من يحضر الدرع من عند آخذها، فوجدها في مكانها كما قال ثابت بن قيس في المنام. ولما عاد خالد إلى المدينة حدث أبا بكر رضي الله عنه بخبر ثابت بن قيس ووصيته، فأجاز الصديق وصيته، خلاص نفذ له وصيته، وما عرف أحد قبله ولا بعده أجيزت وصيته بعد موته سوى ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. لننظر يا إخوتي شو مكانتنا عند ربنا، نحن شو مكانتنا عند ربنا. إن أردت أن تعرف مقامك عند الله انظر أين أقامك. هل أنت راض بقضاء الله وبقدره؟ هل أنت مستسلم لقضاء الله وقدره؟ هل أنت وقاف عند حدود الله؟ هل أنا وأنت ممن يقرأ القرآن الكريم بتدبر. أسأل الله يا إخوتي أن يجعل أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة وخير قدوة لنا، أن نقرأ سيرتهم لعلنا أن نتشبه بهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. إن التشبه بالكرام لمن عم تشبه الآن أنا وأنت، لمن عم تشبه بثيابك، بلحيتك، بعمتك، بسيرك، بسلوكك، في من عم تتشبه؟ السعيد الموفق من اقتدى بالحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.